وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي إطار سلسلة نصائح نتكلم ليلة إن شاء الله تعالى على موضوع الساعة والوقت، وهو جهاد الرافضة أعداء الله تعالى ورسوله والمسلمين. ومعلوم ما تقوم به البلاد السعودية الآن وغيرها من بلاد الإسلام في مجاهدة الحوثيين الروافض لعنهم الله تعالى. ومن المؤسف أن هناك من لا يزال يلوي لسانه باستنكار هذا الجهاد والدعوى أنه من قتال الفتنة الذي لا ينبغي الخوض فيه، وهذا باطل مكشوف. وقد كان يمكن أن نتوقع شيئا من هذا في الواقع الذي كان موجودا قبل هذه الأيام، عندما كانت الحرب محصورة في إطار اليمن كان يمكن أن نتوقع أن يقال إن القتال قتال فتنة، وإن الشروط غير مستوفات، وإن كذا وإن كذا، على أن هذا قد سبق إبطاله تفصيلا والحمد لله، وذكرنا أن هذا الباب ينبغي أن نكون متبعين فيه لفتوى العلماء الأكابر الذين يكونون على دراية بظروف المسألة وملابساتها. لكن كان يمكن أن نتوقع شيئا من هذا في ذلك الوقت، وأما الآن فحقيقة لا أدري ما أقول. ولولا أنه كان هناك شيء زائد أحب أن أذكره لكم حتى نستفيد ونتعلم، فوالله لما التفت إلى هذا أصلا، ولما تكلفت أن أتكلم فيه بكلمة واحدة. فإن الذي يقول هذا الكلام أقل أحواله أن يكون جاهلا جهلا بينا بدين الله سبحانه وتعالى. فأقول أولا بارك الله فيكم، على سبيل التقديم للأمر الذي أحب أن أذكره الآن، لا بد أن أقدم أولا بما سبق بيانه تفصيلا والحمد لله في الرد على محمد الإمام هداه الله تعالى. في مسألة قتال الفتنة أوضحنا بحمد الله تعالى ضابط قتال الفتنة، وقلنا قتال الفتنة كما قرر العلماء هو كل قتال يتبين فيه جانب الباطل أو لا يعرف فيه جانب الحق من جانب الباطل، هذا هو ضابط قتال الفتنة. قتال الفتنة الذي نهت النصوص الشرعية عن الدخول فيه وأجمع السلف على تركه وتجنبه، هو كل قتال تبين فيه جانب الباطل، تبين فيه أنه قتال مخالف لدين الله تعالى، مخالف للأحكام الشرعية، أو كل قتال لم ندري فيه وجه الحق من وجه الباطل، لا ندري الحق مع من والباطل مع من، من المصيب ومن المخطئ، كل قتال كان هكذا أو هكذا فهو من قتال الفتنة المنهي عنه. وأما القتال الذي يتبين فيه جانب الحق، القتال الذي أمرت به النصوص الشرعية وقرره أهل العلم، وإذا تم استيفاء شروطه وضوابطه فهو من القتال الحق، وإن كان بين المسلمين وإن لم يكن بين مسلمين وكفار، يعني لا يشترط في القتال المشروع أن يكون قتالا للكفار وحدهم، بل من القتال المشروع ما يكون قتالا بين المسلمين، بين أبناء الملة الواحدة والعقيدة الواحدة، وإن لم يكن بينهم تكفير، لكن القتال في هذه الحالة يكون قتالا مشروعا كقتال البغاة وقتال المفارقين للجماعة وغير ذلك من ألوان القتال المشروع الذي ذكره العلماء. هذا بالنسبة لقتال الفتنة. بالنسبة لمسألة تكفير الرافضة، ذكرنا أن القول الذي عليه عامة أهل السنة وهو المأثور عن أئمة السلف من قديم أن الروافض ليسوا من فرق المسلمين، وأن بدعتهم مكفرة، وأن تصور العذر بالجهل فيهم تصور بعيد جدا، هذا كله سبق تفصيله والحمد لله، فمن شاء فليرجع إلى الأشرطة. وقلنا تصور العذر بالجهل في الرافضة في غاية البعد، إلا أن يكون ذلك في حق بعض عوامهم ممن لا يعتقد نفس عقيدتهم، يعني لو افترضنا أن رجلا مثلا من عوامهم أو من سوادهم ليس عنده فقط إلا سب الصحابة سبا لا يكفره، لأن سب الصحابة فيه التفصيل كما تعرفون. إذا سب الصحابة سبا لا يعود إلى دين، وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس بكافر. فلو تصورنا أن واحدا من عوامهم أو سوادهم ليس عنده إلا هذا، فهذا لا يكفر. لكن هذا لا يرفع وصف الكفر عن الطائفة كعموم، ولا يرفع وصف الجواز عن قتالهم كطائفة من حيث العموم، كما سبق بيانه أيضا. قلنا لو أن هناك طائفة لها رأس كافر، وعلى وهذه الطائفة على بدعة مكفرة، وإن كان بعض أفرادها لم يحكم بكفرهم لعارض من العوارض، فهذا لا يمنع قتالهم إذا كان قتالا مشروعا قد استوفى ضوابطه وشروطه المقررة عند العلماء. هذا كله سبق بيانه والحمد لله. الواقع الآن بارك الله فيكم أن الذي يتولى قتال هذه الطائفة لم يعودوا أناسا من داخل البلد، حتى نتكلم في قضية الاستطاعة أو عدمها. انتبهوا الآن، لأن الكلام الذي كان ربما يمكن أن يقال قبل هذا إن الذين يقاتلون الروافض هم من داخل البلد، ولا استطاعة لهم ولا قدرة لهم، وأما الآن فالوضع يختلف تماما. الذي يتولى قتال هؤلاء الآن هم دولة بل دول، والاستطاعة موجودة بحمد الله تعالى، والقدرة متوفرة. فهذا هو الوضع الجديد الذي صار موجودا الآن. وكنا حتى نقول هذا من قديم، يعني وقتما كانت تذاع الأخبار عن تمدد الحوثي وانتشاره وتمكنه، كنا نقول يعني نسأل الله تعالى أن يوفق البلاد الإسلامية للترقي. فكنا نقول بارك الله فيكم نسأل الله أن يوفق البلاد الإسلامية للترقي، ولا سيما السعودية، لأن تمدد الروافض في هذه المنطقة بالذات يهدد السعودية تهديدا مباشرا. فكنا نقول هذا وكنا نستعجله، فقد وقع والحمد لله. الآن تدخلت السعودية وتدخل من تدخل معها من بلدان المسلمين، فكان ماذا؟ لماذا يلوي بعض الناس ألسنتهم الآن حتى الآن باستنكار هذا الجهاد وأنه من قتال الفتنة؟ كيف يكون قتالا للفتنة؟ أنا أريد أن أسأل سؤالا واضحا ومباشرا، كيف يكون قتالا للفتنة؟ ما وجه هذا؟ السؤال الموجه الآن إلى من يقول هذا الكلام، وقد رأيته منسوبا لبعض مشايخ اليمن، لكن لم أتحقق هذا، إنما نسب مجرد نسبة إلى بعضهم، وظاهر حالهم حتى الآن يؤيده، لأننا لم نسمع منهم تأييدا لهذا الجهاد الموجود الآن. ظاهر الحال والله تعالى أعلم يؤيد أنهم لا يقرونه أو لا يدعون إليه، لكن حتى نكون منصفين ونسأل الله تعالى الصدق والإخلاص، لا أستجيز الجزم بنسبة هذا الكلام إلى معين فيه. فالسؤال الآن لمن يقول هذا الكلام؟ اشرح لنا كيف يكون القتال الموجود الآن قتال فتنة. الشبهة التي دخلت الآن، وهذا هو الأمر الذي أريد أن أبينه لكم في هذا المجلس، الشبهة التي دخلت الآن أنه ربما ظن في الأمر أنه سياسة، وأن السعودية إنما تدخلت لأجل الملك، لأجل حماية نفسها، يعني خشي آل سعود على أنفسهم وعلى ملكهم وسلطانهم أن يزول، فهم إنما يدافعون عن أنفسهم وعن ملكهم أصلا، لا يدافعون عن بلاد الإسلام ولا يدافعون عن الحرمين إلى آخره. وكذلك من دخل معهم إنما دخل لمكاسب سياسية، واضح؟ فالآن بارك الله فيكم حتى نرد على هذا الكلام لابد أن نفهم أيضا ما سبق بيانه مفصلا والحمد لله في آخر مجلس في الرد على محمد الإمام في مسألة فقه الواقع. قلنا الفتوى إنما تكون على حسب الظاهر، ولا دخل لنا بما وراء الكواليس، لا دخل لنا بما يحاك في أروقة السياسة ودهاليز السلطان، لا دخل لنا بهذه الأشياء، ولا دخل لنا بقضية المخططات والمكايد والمؤامرات، هذا كله سبق إيضاحه تفصيلا فليستحضر في مقامنا هذا. ونقول أيضا هب أن الأمر كذلك، مع أنه لا ينبغي لنا أن نخوض في هذا ولو حتى بين الملأ. دع كل إنسان إلى ربه وحاسبه الله تعالى على نيته، وإن تبين لك من القرائن وإن تبين لك من كذا، لكن لا يحق لك أن تنشر هذا الكلام بين الناس، لا سيما إذا كانت الصورة كمثل ما نراه الآن، وكما سأشرح وأبين لكم لا يجوز فيها التخذيل إطلاقا، حتى وإن كان الأمر صحيحا في نفس الأمر، حتى وإن كان هذا الكلام صحيحا في نفس الأمر، يعني حتى لو افترضنا أن الناس إنما يقاتلون لأجل ملكهم وسلطانهم، فلا يجوز التخذيل أو التثبيط في هذا الواقع الموجود الآن. السؤال الآن يا إخوان، من أتى أمرا هو في نفسه من الحق ولكن نيته فاسدة، هل نمنعه عن نفس الأمر الذي يأتي؟ مثال: رجل رد على مبتدع وأصاب الحق في رده، ولكن هو في نيته لم يتكلم إلا علوا في الأرض وطلبا للرياسة والمنزلة والشهرة، فما يكون موقفنا من هذا الكلام؟ هل نقبله أم نرده؟ الجواب: نقبله قولا واحدا ولا شك فيه. النية أمرها إلى الله تعالى، كل واحد محاسب على نيته، إنما الأحكام تعلق بالظاهر، وقبول الأحكام الظاهرة إنما يناط بذلك ولا ينظر فيه إلى النية من قريب ولا من بعيد. رجل خرج مجاهدا في جهاد مشروع، يعني دعنا نتكلم على صورة ما يختلف فيها اثنان، خرجنا الآن مجاهد الكفار المعتدين المحتلين، عايزين كده يعني، طيب ماشي، خرجنا مجاهد الكفار المعتدين إلى آخره، خلاص يعني جهاد ما يختلف فيه اثنين. ولكن واحد خرج حمية أو شجاعة أو رياء، هل نمنعه من الغزو؟ الجواب: لا. طيب ماذا نصنع؟ نقول له: حسن نيتك، تب إلى الله تعالى بتحسين نيتك. الذي رد على المخالفين طلبا للعلو والرياسة في الأرض، نقول له: حسن نيتك، العمل الذي تعمله عمل صحيح، ونحن نقبل ظاهرك ما كنت مصيبا للحق، ولكن عليك أن تحسن نيتك. المنافقون يا إخواني كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون مع المسلمين، هل رد عليهم هذا؟ هل كان المنكر عليهم هو هذا؟ يعني هل أنكر عليهم رب العزة تبارك وتعالى أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل منعوا منه؟ هل قيل لهم لا تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تصلوا ولا تصوموا عن المسلمين؟ طيب ماذا قيل لهم؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فكانت توبتهم في الإخلاص، قيل لهم معنى الكلام يعني حسنوا نيتكم. وهذا أمر واضح، وكلام العلماء فيه بين في نظائر لهذه المسائل، أن من أتى أمرا حقا في نفسه وفي ظاهره لنية فاسدة، فإن العلاج لا يكون بمنعه من الأمر الظاهر الذي يأتيه، وإنما العلاج يكون في توجيهه إلى تصحيح نيته. فالسؤال الآن: هل الجهاد الذي تقوم به بلاد الإسلام الآن ضد الحوثيين، هل هو جهاد مشروع في نفسه أم لا؟ هذا هو محل النزاع. فلا تحيدوا أيها القوم يمينا ولا شمالا، لا تتكلموا في النيات، لا تقولوا هو صراع على الكراسي وصراع على الملك وصراع على السياسة، دعك من هذا. أنا أسألك سؤالا مباشرا: هل هو جهاد مشروع أم لا؟ أولا: من الذين يجاهدون؟ إنهم أهل بدع مكفرة بالإجماع، وأئمة المسلمين والسنة على أنهم ليسوا من فرق الإسلام، وأيضا قد خشي كلبهم وفسادهم على الإسلام وأهله، يعني لا نتكلم حتى في تجمع من هؤلاء بيننا وبينه مثلا، يعني عهد مثلا أو ذمة أو ما أشبه ذلك، لا نتكلم على تجمع في داخل بلاد الإسلام قد أمن شره وفساده ولم يخش كلبه ولا ضرره، لا، نحن نتكلم على أناس فارقوا الجماعة وخشي من ضررهم وكلبهم على الإسلام وأهله، والقوم يتحركون عن عقيدة يا إخواني، هذا يعلمه صغار السلفيين. وجودهم في هذه المنطقة تحديدا إنما هو تمهيد لغزو البلاد السعودية وتدمير الحرمين. ومعلوم لدى المتابعين أنهم أجروا ما أدري مناورات ولا مناوشات ولا إيش على الحدود السعودية وهذه الأشياء، هذا كله كما هو معلوم استعراض للقوة وتهديد مباشر، واضح؟ فهذا هو هدفهم، هدفهم تطويق السعودية من جميع الجوانب ومحاصرتها والقضاء على الحرمين حتى يأتي مهديهم المنتظر النكرة الذي لا وجود له، حتى يأتي لهم بمجدهم وسيادتهم وما أشبه ذلك كما يعتقدون، وحتى يحيي الله له بزعمهم الشيخين أبا بكر وعمر فيقتص منهما ويفعل كما يعتقدون في كتبهم. فإذا أولا، من الذين يجاهدون؟ هم كما وصفت لكم، وقد خشي ضررهم وفسادهم على الإسلام وأهله. ثانيا، من الذين يجاهدون؟ لسنا نتكلم على أناس لا قدرة لهم، لأن الجهاد منوط بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة، هؤلاء عندهم القدرة وعندهم الاستطاعة، والمسألة خاضعة لأولياء أمور، يعني الجهاد ما قام به مثلا مجموعات من الجيش، وإن كان عندهم استطاعة لكن بدون إذن لولي الأمر مثلا، ليس الأمر هكذا، إنما أشرف عليه ولاة الأمور وأذنوا فيه ومهدوا له وخططوا له وفعلوا. نحن أمام حرب حقيقية، أمام جهاد حقيقي، فأي شيء بقي؟ أي شيء يبقى بعد هذا؟ ألم يثبت في تاريخ الإسلام أن أناسا من خلفاء المسلمين غزوا أهل البدع، وأن أهل السنة باركوا هذا وأقروه ومدحوه؟ يرجعوا إلى شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله، تجدون أمثلة في هذا، أن الخليفة الفلاني غزا طائفة كذا من أهل البدع فأقرهم أهل السنة على ذلك وشكروا له صنيع وجود في كتب الاعتقاد، في الكتب التي تذكر اعتقاد أهل السنة. فأي طائفة أعظم ضررا من الروافض؟ أي طائفة أعظم ضررا على الإسلام والمسلمين من الروافض؟ أهدافهم معروفة وخطتهم معروفة وسبيلهم معروف، فأي شيء يبقى بعد هذا؟ أضف عنصرا آخر، وهو استنصار ولي أمر اليمن بغيره من ولاة أمور المسلمين، ومن استنصر فقد وجدت له النصر. إيش نقول بعد هذا؟ إيش نقول بعد هذا؟ فالله المستعان. فالسؤال الآن بكل وضوح تحرير لمحل النزاع، هل الجهاد مشروع في ذاته أم لا؟ بعد كل ما شرحناه ووصفناه لا يمكن أن يستريب عاقل عنده أدنى حظ من الفهم والإدراك لعلوم الشريعة في أنه جهاد مشروع. تبقى قضية النية، اجعلها بينها وبين الله عز وجل، لا تتكلم فيها يا رجل، لا تتكلم فيها، اترك السياسة لأهلها واترك النية لرب العزة سبحانه وتعالى يحاسب الناس عليها. لو افترضنا جدلا وسلمنا واتفقنا، لو تبين لنا بالأدلة القاطعة، لو خرج الحكام هكذا، يعني لو خرج آل سعود هكذا وقالوا يا جماعة لا نريد إلا الملك، نحن إنما ندافع عن ملك آل سعود، حتى لو خرجوا وقالوا هذا لا يمكننا أن نمنع الأمر في ذاته للأسباب التي شرحنا، وإنما يقال لهم حسنوا نيتكم، ولا يجوز لكم أن تقوموا بهذا الأمر إلا ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له. كمن غزا الكفار المعتدين الذين وجب قتالهم بالنص والإجماع، ولكنه لم يرد الله تعالى، وإنما أراد نصرة وطنه مثلا، أو الدفاع عن أهله وعشيرته وعرضه، هل نقول له أقعد ولا تقاتل من وجب قتاله بالنص والإجماع؟ وإنما نقول له قاتل وحسن نيتك، قاتل وابتغي وجه الله وحده، قاتل واحرص على مرضات الله وحده، هكذا يقول أهل العلم. أما أن يقال القتال قتال فتنة، من أي وجه يكون هذا؟ من أي وجه يكون قتالا بالفتنة؟ فالله المستعان على هذه الأمور التي نسمعها في هذا الزمان، يعلموا بارك الله فيكم أن هذا القول قول باطل. وهؤلاء العلماء الكبار حفظهم الله تعالى متتابعون على نصرة هذا الجهاد، ولا سيقولون أيضا السلطان ويعني السياسة تقتضي كذا ولا بد أن يؤيدوا الحكام. الله المستعان، نحن أمام أناس يعني لا أريد أن أكون مبالغا، لكن أخشى فعلا أن تكون حقيقة أمرهم الطعن في العلماء، وأنهم دخلت عليهم شبهة فقه الواقع التي كانت موجودة عند القطريين في أيام فتنة الخليج. أخاف أن يكون الأمر قد دخل عليهم هكذا، وأنهم في حقيقة الأمر يطعنون في العلماء ويعتبرونهم عملاء للحكام وخدما للسياسة وما أشبه ذلك. فنعوذ بالله من هذا الأمر. العلماء فيما نحسب ونحتسب عند الله تبارك وتعالى لا يتكلمون إلا تقوى لله عز وجل وخشية وورعا، ولا يداهنون في الله سبحانه وتعالى أحدا. والذين تكلموا بالجهاد الآن هم الذين أنكروا مشروع السلام عليك أيها النبي، صحيح ولا ما هو صحيح؟ خرجت فتاوى العلماء تنكر هذا المشروع، فأين العمالة وأين المداهنة وأين هذه الأشياء؟ والله المستعان. فأعلم بارك الله فيكم أن هذا القول قول باطل، وأن الجهاد القائم الآن جهاد مشروع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه، وأن ينصرهم وأن ينصر الإسلام وأهله، ونسأله جل في علاه أن يوفقهم إلى حسن النية والإخلاص، أن يبتغوا بذلك وجه الله تعالى وحده. نحسبهم كذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لهذا الأمر، وأن يثبتهم عليه، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يعلي كلمة الإسلام والسنة، وأن يخزي المشركين والمبتدعة في كل زمان ومكان. هكذا يقول أهل السنة يا إخواني. أما الكلام الذي تسمعونه يعتزل هذا وترك هذا وهذا قتال فتنة، هذا والله ما هو كلام أهل السنة. أهل السنة لا يقولون هذا في مثل هذا الموطن أبدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.